يهدنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس أو كتاب ما هو باب الترجل في كتاب الترجل باب في طيب المرأة للخروج في طيب المرأة للخروج فقه تبويب أبي داود رحمه الله كأن مفهومه أنها إذا كانت في داخل بيتها فلا بأس بالطيب بل هذا مطلوب من الرجال ومن النساء لكل واحد يتزين للآخر كذلك حتى ولو لم تكن ذات الزوج فجاز لها إذا كانت في مخدعها في بيتها جاز لها أو في أمام محارمها جاز لها أن تطيب أما إذا أرادت أن تخرج فلا حق لها ولا استقام أن تتطيب. وذكر هذا الحديث فيه قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال أخبرنا ثابت بن عمارة الحنفي هذا فيه بعض الضعف وهو صدوق لكن هذا الحديث لم يؤثر فيه الضعف لأن له متابعات وشواهد وموافقات فيكون الحديث حسنا لغيره. قال حدثني غنيم ابن قيس وهو المازني المخضرم من ثقات التابعين كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سوء حظه لم يقدر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري غنيم بن قيس التابعي الكبير المخضرم يروي عن أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعترت المرأة استعترت أطرت نفسها سين للطلب يعني إذا أخذت الطيبة والعطرة فمرت الأقوى سين للطلب هذا استعترت لكن هل عطر يعتر كأنه أعطى أحدا الآخر العطر أما إذا أراد أن يأخذ نفسه فمعنى استعتر سين للطلب من باب استفعال إذا استعترت المرأة فمرت على القوم. هنا أخذ أبو داود رحمه الله للخروج باب طيب المرأة للخروج فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. هذا الحديث يعني يدل على أنه لا يجوز لها أن تأخذ الطيبة إذا خرجت وإذا كانت متطيبة فلا بد أن تزيل عن نفسها عن ثيابها تستبدل ثيابها أي شيء من هذا في الحقيقة يجب عليها أن تغيره. ثم قال حدثنا محمد بن كثير هو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري كما عين قالوا محمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لكنه عن عاصم بن عبيد الله ضعفوه عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ومن هنا قالوا كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف لكن ليس إنما هو حسن الحديث هنا ضعيف لكنه لطرقه الكثيرة يصح حديثه عن عبيد مولى أبي رهم وهو أيضا مقبول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته أي لقيت أبا هريرة امرأة وجد منها ريح الطيب ينفخ ريح الطيب ينفخ كأنه ينتشر معناه ينفخ في أناف الناس وينتشر ولذيلها إعسار أيضا ذيل الظاهر عسار معناه والله أعلم يعني في الغالب الذيل كان على السنة من الممكن لأن النساء كنا يستطلن الذيل شبرا أو ذراعا ولا يزدنا على هذا فعسار يعني كانت تجري الظاهر جريا شديدا وهذا أيضا خلاف مروءة المرأة فلا ينبغي إلا أن تكون متأنية ولا تجري بهذه ولذيلها عصار، عصار يعني يطير وراها الغبار. فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله أي للمسجد تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. الحديث بهذا الإسناد عبيد بن أبي رحم وكذلك عاصم روى عنه مسلم رحمه الله لمتابعات وشواهد كثيرة. نعم. والحديث صحيح لا يجوز لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة إن كانت قد أصابت في جسدها، وإلا إن كان في ثوبها ولم يكن في جسدها فعلى أقل شيء تغير ثيابها. نعم. وهذا أمر في الحقيقة لا ينبغي التعاون فيها خاصة من أولياء الأمور لأزواجهن، يجوز لهن أن يحضرن المسجد لكنها بشرط ألا تكون تطيبت لنفسها وتمشي الهوينة وتمشي على تؤدة، وليس أنها تمر مر السحاب بالسرعة هكذا أمام الرجال، فهذا كله يكون خلاف أدب المشي للمرأة. نعم. ثم الحديث الآخر أيضا عند يعني حدثنا عن نفيلي هو عبد الله بن محمد بن نفيل محمد بن علي بن نفيل النفيلي من الثقات، وسعيد بن منصور تعرفون هذا صاحب السنن، سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان صاحب السنن. قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو القمة، عبد الله بن محمد أبو القمة هذا مضى بنا فروي يعني ينسب إلى فرو وهو مدني من الثقات. قال حدثني يزيد بن عبد الله بن خصيفة معروف هذا وهو ثقة أيضا عن بصر بن سعيد، بصر بن سعيد المدني وكان يعرف بكثرة العبادة ويلقب بالعابد وهو تابعي جليل ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا الطيب عامة قد يكون من السائل تدوف بها جسدها أو بخور بمعنى تتبخر بالدخان دخان الطيب، فهناك أطياب الذي يسمونها مركبة أيضا في الزمن الأول كان له اسم خاص، فكانت تتبخر النساء بها والرجال والبيوت وكذا، وإلى الآن أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. ليس العشاء فقط والله أعلم، هذا خاصة في هذا الوقت الذي يكون فيه موضع خوف عليها، وفي تلك الأيام خاصة في الظلمة وفي الطريق غير مأمون، مع ذلك كانت النساء والأمن كان لا شك فيها الأمن كان موجود، لكنه العشاء كان في أظلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عين العشاء وليس مفهومه المفهوم يقضي عليه المنطوق الذي جاء مضى به، ولا تشهد الصلاة أي امرأة لا تقبل صلاة امرأة استاترت وخرجت إلى آخره، فيكون مفهومه العشاء يعني يجوز لها أن تتطيب وتتبخر وتأتي في الظهر والعصر والمغرب، لكن هذا المفهوم هو ليس له معنى، أو يقولون لا مفهوم له هنا، أو مفهوم موجود لكن المفهوم يقضي عليه ذاك المنطوق الذي جاء فيه بعموم الصلوات يعني لا تشهد معنا في الصلاة مطلقا. نعم. فهذه الأحاديث لا شك فيها أنها، وفي رواية أخرجه الطبراني وهو أيضا صحيحة وهي أيضا صحيحة ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا في رواية صحيحة فهي زانية، فهي زانية زانية كأنها بنيتها ما أرادت إلا أن تميل الناس، تميل الناس المائلات المميلات، تمشي فتميل الناس وتميل في المشي، فكل هذا يكون له معنى، وذا ببيانه فهي كذا وكذا فهي زانية يعني كأنها نيتها فاسدة ولا تريد وراء هذا إلا أن ينالها الرجال أو يشم منها الرجال فيرغبوا فيها. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الخلوق باب في الخلوق للرجال. الخلوق عامة إذا أطلق فهناك نوع بهذا اللون يسمى زعفران الزعفران، والخلوق قد يكون مركبا من الزعفران وغيره لكنه لونه يكون أصفر في الغالب. قال في المجمع، مجمع بحار الأنوار، هذا كتاب غريب الآثار، طيب مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة، ورد إباحته تارة والنهي عنه أخرى لأنه من طيب النساء، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. هذا كلام الشارح رحمه الله. وجاء أن الخلوق، لكن الروايات التي جاءت فيها استعمال الزعفران أو الخلوق فهذا ليس أصلا من الرجل إلا في لحيته كما جاء في الروايات في اللحية، أما في الجسد والثياب فهذا لم يأتي دليل واضح له إلا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أصبح وقد تزوج امرأة ورأى عليه صلى الله عليه وسلم أسر صفرة فقال ما هم؟ قال تزوجت امرأة، قال ما أصدقها؟ قال وزن نواة من الذهب، قال أولم له بشات عليه ردغ زعفران. لكن هذه الردغة اللطخ ما كان من عنده هو، إنما جاء من ثياب المرأة كما قالوا في تفسير الرواية. على كل حال، والذي يظهر أن الأصفر في الثياب الأصفر الخالص هذا قد يكون منهيا عنه، أما إذا كان غير هذا اللون في الثياب، أما إذا كان في اللحية فجاز أن بعض السلف الصحابة وغيرهم كانوا يصفرون لحاهم أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال أخبرنا عطاء وهو عطاء الخراساني عطاء بن أبي مسلم الخراساني فيه بعض الوهم وهو صدوق، أن يحيى بن يعمر وليس يعمر الظاهر بفتح الميم يعمر هكذا، أن يحيى بن عامر من الثقات ويوصف بأنه كان فصيحا في الكلام. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، أي لطخوني وصفروا يداي بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ولم يرد علي ولم يرحب بي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد على الناس وكانوا يرحب كان يرحب به أيضا مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، فيجوز للإنسان أن يقول مرحبا وأهلا وسهلا، يعني هذه من السنة. لم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي من علي منه ردغ أو ردح كلاهما بالغين والعين أي لطخ وليس لم يبقى على أصله، إنما أثروا الزعفران بعد الغسل. وجئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال إذا فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة، انظروا إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير. هنا كأن بعض الناس لما جاءت الرواية إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سورة، فإذا كان الإنسان مع الكلب دائما يعيش ملائكة الموت ما يدخلون عليه، لا يأتون بخير، هذا هو يفهم منه أنهم يأتون بما لا يسره بل يكون شرا عليه. إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران، يعني جنازة المتضمخ ولا المتضمخة لا تحضر المتضمخة إذا كان الإنسان متضمخا في حياته أو بعد موته بالزعفران، ولا تحضر الملائكة ولا الجنوب ولا الجنوب، لكن إذا كان الجنوب بقي على جنابته ولم يتوضأ فدلت الروايات على أن الجنوب إذا توضأ جاز له أن ينام، ففي هذه الحالة ذهب عنه الحذر، أو ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان نام من غير ان يمس ماء اي للغسل كما قالوا، وقد استحب النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان يغسل الجنب فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم ينام ثم بعد ذلك يغتسل لا باس فيها. فهنا يقول ولا الجنب، والله اعلم ربما يكون الجنب الذي لم يتوضا. وقال ورخص، قال من الذي قال؟ والله اعلم قول عمار بن ياسر هذا، ورخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضا، اي يتوضا. فاذا توضا ان شاء الله فيكون في هذه الحاله. جاءت تاتي الروايه التي فيها الا ان يتوضا، ويكون دليل على ان التضمخ بالزعفران او بلون اصفر والله اعلم ليس هذا من ثياب المسلمين، ينبغي ان يبتعد عنه المسلمون. اذا كان لونا اخر احمر اصفر احمر اخضر او باي لون اتقن او شيء، لكن الاصفر الخالص والله اعلم لعل هذا لاجل ان هذا من الاقوام الكافره السابقه كانت تستعمل هذا اللون خاصة في لباس عباداتهم. إلى الآن لو ذهبت سبحان الله إلى الهند تجد بوابيهم هذا، هؤلاء يسمونه نساكهم يلبس هذا اللون، لون الأصفر في بعض الأحيان أصفر خالص، وإذا تزوج الولد فيلبسونه الشاب الأصفر سبحان الله، يلبسونه أصفر. كل هذا من دينهم القديم والله أعلم، ويكون فيه تشبه بالكفار لعل لأجل هذا كره على كل حال. وجاء أنه وقيل إن أهل مصر الذين كانوا هم يعني كفار كانوا يلبسون الأصفر أيضا نساكهم. فعلى كل حال مهما كان لابد أن يكون هناك سبب واضح جدا، وقد يكون هذا سبب لمخالفة أصحاب الجحيم. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يلبس أصفر خالصا مطلقا للرجال. وأما النساء فبعضهم قال إنه يجوز، والذي يظهر الله أعلم رجال النساء الأصفر الخالص لا يسمى. وأيضا أنا أذكر شعرا لبعض الوثنيين وهو يدعو إلهه ويقول أتمم لي حاجتي وأنا أنذر لك الثوب الأصفر. نعم يقول كذا، هذا كله. فعلى كل حال له حكمة لا بد منها، ولذلك ليس للمسلم الثوب الأصفر. وما جاء بالاستدلال بأنه جاز العلماء لهم تأويل، وهذا التأويل جمعا بين النوعين من الروايات هو الأصل فيه. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحزمي أنه قال حدثنا محمد بن بكر، وقد مضى بنا محمد بن بكر بن عثمان البرصاني صدوق، قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز معروف. وهنا صرح بالإخبار عمر بن عطاء أن عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، وخوار هكذا مكي ثقة من الثقات، أنه سمع يحيى بن يعمر الذي مضى بنا يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أي عمر بن عطاء أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا. قال تخلقت بهذه القصة. الآن جاء هنا تعليل الرواية. أولا ذكر يحيى بن يامر أن عمار بن ياسر رأسا، وهو يحيى بن يامر من التابعين الكبار، أدرك عمار وغيره من الصحابة. وهنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار يقول أنه سمع يحيى بن يامر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمار قال تخلقت. فهل تكون الرواية تعلل الأولى بالثانية بحيث حذف منها الراوي الذي سمع منه عمر؟ لا يقال هذا إن شاء الله، نقول الرواية تكون قد ثبتت من كلتا الطريقين، ويكون عمار سمع على يعني يحيى بن عمر يكون سمع من عمار مباشرة، ويكون سمع أيضا بإسناد نازل اي باطول منه بحيث ادخل بين عمر بن ابي عطاء انه سمع يحيى بن يامن اخبر عن رجل وهناك تاع الخراساني يقول ان يحيى بن عمر عن عمار بن ياسر والذي يظهر الروايتين كلاهما ان شاء الله صحيحه ويكون اولا سمع بواسطه ثم يكون سمع بدون واسطه او بالعكس او بالعكس لان الائمه وأئمة الحديث يجمعون الطرق الكثيرة من الروايات فيكون من قبيل هذا يكون عمر بن عطاء روى هذا وأتى الخراساني يكون روى هذا وكل صادق فيما روى إن شاء الله. يقول هنا من طريق إسماعيل أتم بكثير قال يقول تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير يعني من هذه الرواية وفيه ذكر الغسل هو الذي قال اذهب فاغسل أنت فذكره قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون يعني كحل هذه القصة كانت في حالة الإحرام والزعفران والتخلق بالزعفران يجوز للإنسان في حالة الإحرام في ثيابه أو لا يجوز فكأنه يقول أن لعلهم كانوا في حالة الإحرام والثوب كان متلطخا بالزعفران فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا القوم مقيمون. وما وهناك في أحاديث الحج أنه جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الجيرانة وقال يا رسول الله ما مررت بجبل ولا واد إلا وقفت جيت من جبل الطي في رواية هكذا وما وقفت ما وجدت جبلا ولا واديا إلا وقفت وذكرت الله تعالى هناك وقد أحرمت في هذا وكان قد أحرم في ثوب في جبته وكان عليه الخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة والبس ما يلبس المحرم ومحرم واغسل عنك الخلوق حتى في جسده إذا كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام نهى عنه الزعفران لا في جسده ولا في ثيابه والله أعلم وحديث صحيح. نعم فيكون سواء كان الإحرام أو غير الإحرام الظاهر مكروه عند النبي صلى الله عليه وسلم استعمال اللون الأصفر في الثياب وهو الذي يظهر والله أعلم. ثم قال هنا قال المنذري في إسناده مجهول وهو أنه يقول زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل عن رجل فهذا ليس مجهولا بل بالدقة إذا حكمنا علينا قل مبهم والمبهم إذا ذهبنا نبحث لعلنا نجد الآن يعرف بمجيئه من طريق آخر فابحثوا هذه الطرق في التخريجات إن شاء الله لعلكم تجدون. وأنا خطر ببالي ثم صرفت عنه يعني إذا أخذنا هذا الحديث فقد نجد له عدة طرق كثيرة جدا فيكون مسمى فيه. فقول المنذري في إسناده مجهول بل هو مبهم عن رجل والمجهول إذا كان مسمى وحكم عليه العلماء أنه لم يوثق كان مجهولا لكن المبهم لا يسمى مجهولا قد يكون ثقة وهو لم يسمى فينظر فيه لكن نقول أنه لا يضر في صحة الحديث فالأول قد حتى حسن حديثه وهذا يقويه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا زهير ابن حرب وهو أبو خيثمة النسائي الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي نعم هو أيضا من الثقات قال حدثنا أبو جعفر عيسى ابن عيسى ماهان أبو جعفر عيسى ابن عيسى الرازي هذا سيء الحفظ كما حكم عليه العلماء وكذلك عن جدته قال سمعنا عن جدته أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس الربيع بن أنس أيضا كان من الصدوقين لكن رمي بالتشيع. أما جدته فقال أن ابن حجر رحمه الله مجهولا فإذا جد ربيع بن أنس عن جدته قال سمعنا أبا موسى الأشعري سمعنا أبا موسى الأشعري الربيع بن أنس عن جديه عن جديه عن جديه جده الربيع بن أنس وجده زيد أيضا كما جاء في زيد بن الربيع كلاهما مجهول عن جديه فالحديث فيه موضعان للضعف: أبو جعفر الرازي وهو عيسى ابن عيسى ماهان وهو من الضعاف، كذلك جهالة جديه. قال: سمعنا أبا موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل في جسده شيء من خلوقه. قال أبو داود: جداه زيد وزياد، أي ابن الربيع. نعم، هكذا زياد جد الربيع وزيد جد الربيع. نعم، وقالوا أنه هو زيد ابن الربيع أيضا، ربيع ابن نعم، ربيع ابن أنس جده الربيع. نعم، جده مجهول لكنه زياد وزيد ابن الربيع. قال: سمعنا أبا موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل في جسده شيء من خلق من خلوق. الحديث ضعيف، فالذي يظهر أنه إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن هناك مخالفة في أصل الصلاة، إذا مثل ما قالوا إذا غصب أرضا وصلى فيه فصلاته صحيحة وعليه وزر الغصب، كذلك إذا غصب ولبس ثوبا وصلى فيه فصلاته صحيحة. نعم، صلاته صحيحة لأنه لبس لباسا طاهرا وإن كان مغصوبا فعليه إثم الغصب. كذلك هنا إذا كان تخلق بالخلوق والظاهر إثم عليه، وصلاته تكون ساقطة عنه إذا صلى. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم. حماد بن زيد معروف، إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علية، إسماعيل بن علية. حدثاهم عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس، من الثقات المعروفين، عبد العزيز بن سهيب من رجال كتب الستة، عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. ولفظ إسماعيل روى حماد بن زيد وإسماعيل عن التزعفر، هذا لفظ إسماعيل، لفظ حماد. وقال عن إسماعيل: أن يتزعفر الرجل، كلاهما أن يتزعفر، أن ومدخوله يكون في تأويل المصدر وهو التزعفر، فبالمعنى هذا، وإنما اختلاف اللفظ في الرواية، ولذلك ألزم أبو داود أي ألزم نفسه أن يبين الاختلاف. فهذا أيضا النهي يدل على التحريم إلا إذا كان هناك سارف، وليس هناك سارف صحيح فيما يظهر. نعم، يقول هنا: والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه، ولهما أحاديث أخرى صحيحة. ومذهب مالكي، مذهب المالكي أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن فقط دون الثوب، ما أن الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل، رجع مرة ثانية وبقي أثر قال يغسل، فما ندري من أين هذا التفريق. قال: ودليلهم حديث أبي موسى المتقدم، فإن مفهومه ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. كيف لا يتناوله الوعيد؟ لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق، لكنه ليس يعني ليس واضحا أن المقصود بالجسد بمعنى البشرة، إنما قد يكون على لباسه أيضا فيقال له جسده والله أعلم. لكنه هناك في الرواية الأخرى الذي جاء فيه أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل من الثياب، فيكون أي قول المالكية في البدن دون الثوب جائز في الثوب، هذا أيضا مخالف له. وهل هذا عن مالك رحمه الله؟ ليس ببعيد أن يكون عن مالك، وقد لا يصله الحديث كما هو معروف. ودليل حديث أبي موسى المتقدم الذي فيه في جسدي، لفظ جسدي، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد، فإن قلت قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة، وفي رواية وعليه ردع زعفران، فهذا الحديث يدل على جواز التزافر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف، فكيف التوفيق بين الأحاديث؟ هكذا يقول الشارع رحمه الله. قلت: أشار البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن بن عوف للمتزوج، واحاديث النهي لغيره حيث ترجم بقول باب الصفره للمتزوج. قال الحافظ ان اثر هنا الملحظ في الحكم ان اثر الصفره التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهه زوجته فكان ذلك غير مقصود له، مثل ما اذا فرشت المراه او لبست الحرير فجاز للانسان ان ياتيها على فراشها من الحرير استعماله تابعا له، كذلك جاء من مخالطتها، من مخالطتها جاء هذا الاثر، ولم يكن هو تخلق بثوبه او صفر وخلق ثوبه بالزعفران، والله اعلم. فاذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، والبخاري رحمه الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لما سكت مع وجود الزعفران ومن قبل قال اذا فاغسل، فقالوا للمتزوج حكم لا خاص. هذا الذي قاله البخاري رحمه الله، هذا رأيه رحمه الله، ولكن من الممكن أن يقال إذا لم يكن مستقلا بالتلوين بالزعفران وجاءه من جهة آخر أو باختلاطه. الآن الثياب تغسل في بعض الأحيان ملون وغير الملون، فالغير الملون يأخذ لون الملون في بعض الأحيان، أو إذا جمع في مكان واحد وإذا بل فيكون اللون يأخذ. فهل هذا وذاك فيه فرق؟ نعم فيهما فرق، والأول يكون قد تعمد بالتزافر وهنا جاء تابعا له، قد يكون هذا مخرج أو التأويل، لأنه إذا جاء تابعا وهو خفيف يكون معفوا عنه. والبخاري رحمه الله يقول لا هذا خاص بالمتزوج. على كل حال ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون بن عبد الله، هو هارون بن عبد الله ابو موسى الحمال، قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله الويسي، وهو معروف من ابو القاسم المدني من الثقات، قال حدثنا سليمان بن بلال وهو التيمي عن ثور بن زيد وهو الديلي ايضا مضى بنا كثير، عن الحسن بن ابي الحسن وهو الحسن البصري وكان مدلسا، عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. انظروا إلا أن يتوضأ، فيكون الملائكة لا يمتنعون إذا جلس الإنسان متوضئا. نعم، فبذلك في الحقيقة يدل على أنه الأحاديث جاءت بعمومها على أنه لا ينبغي للإنسان الرجل أن يتضمخ بالخلوق، هذا هو الراجح والله أعلم. قال المنذري الحسن لم يسمع من عمار فهو منقطع، لكنه يكون حسنا لغيره لما مضى الحديث السابق، وله طرق آخر، وقد توبع الحسن عن عمار كما ذكره الشيخ الألباني في كتاب آداب الزفاف. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أيوب بن محمد وهو الرقي وله لقب الوزان، أيوب بن محمد الرقي من الثقات، قال حدثنا عمر بن أيوب وهو العبدي الموصلي ثقة، عن جعفر بن برقان وهو الكلابي الرقي، كل هؤلاء الرقيون وهو رقة في العراق الظاهر. نعم، وجعفر بن برقان الرقي هذا حديثه صحيح إلا في حديث الزهري ففيه ضعف، حديثه عن الزهري فيه ضعف. عن ثابت بن الحجاج وهو الكلابي الرقي أيضا من الثقات، عن عبد الله الحمداني، عبد الله الحمداني هذا عن الوليد بن عقبة يقول قال ابن عبد البر مجهول وخبره منكر، هكذا قال، قال ابن عبد البر أنه مجهول وخبره منكر. عن الوليد بن عقبة هو عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي، وله صفة آخر أيضا يأتي في تاريخ فتنة عثمان رضي الله عنه ذكره، والمفكرون ينالونه بسوء كثير، وهو كان أخا عثمان بن عفان لأمه، عقبة بن أبي معيط كان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، نعم، لأمه، وله صحبة أيضا وليد بن عقبة له صحبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي من الذي يقول فجيء بي وليد بن عقبة يقول فجيء بي وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق هذا الحديث يطير به هؤلاء الشيخ المودودي والشيخ سيد قطب وغيرهم وبنوا عليه أن هذا رجل كان هو الذي أفسد على عثمان أشياء كثيرة على كل حال غفر الله للجميع لكن الرواية هذه منكرة ضعيفة هذه الرواية ضعيفة أن لأن خبره منكر كما قال ابن عبد البر عن عبد الله الحمداني هذا ضعيف لا يعرف وخبره منكر هكذا فالرواية ضعيفة على كل حال لا ينبغي أن يبنوا عليه لا ينبغي أن يبنوا عليه الحكم نعم أنا رأيت كلام بعضهم أنه أخذ هذا الحديث وقال إن النبي أنه لم يتشرف بمسح النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا وبقي هكذا وليست له فضيلة الصحابة إلى آخره هذا الكلام كله من الأقوال التي لا يرضيه يعني لا يرضاه أهل الحديث الذين يترضون بكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير نعم يقول هنا قال المنذري هكذا ذكره أبو داود عن عبد الله الحمداني عن الوليد بن عقبة وقال البخاري عن عبد الله بن الحمداني عن أبي موسى الحمداني ويقال الحمداني قال جعفر عن ثابت بن الحجاج ولا يصح حديثه فالبخاري أيضا في التاريخ الكبير قال لا يصح حديث عبد الله الحمداني فعلى كلها لم يصح الأئمة هذا الحديث ولا يقال إنه لأجل الخلوق لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني القصة لم تثبت ولعل إذا كان الصبي أيضا مخلقا فيكون منهيا عنه لأنه معدود في الرجال والله أعلم إلا إذا جاءت خصوصية للصبيان ما جاءت خصوصية إلا ما فهم البخاري رحمه الله للمتزوج نعم ذكروا كثيرا الأئمة رحمة الله عليهم ضعفوا هذا الحديث قال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي وليس يعرف أبو موسى الحمداني ولا عبد الله الحمداني وقد خورف في هذا الإسناد وهذا مضطرب الإسناد ولا يستقيم من أصحاب التواريخ أن الوليد كان يوم فتح مكة صغيرا فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا إلى بني المصطلق وشكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي أنه قدم في فداء من أسر يوم بدر قال أبو عمر النمري يعني عبد البر ابن عبد البر هذا الحديث رواه جعفر بن بلقان عن ثابت بن الحجاج عن ابي موسى الحمداني وقال الحمداني كذلك ذكره البخاري على الشك عن الوليد قال وابو موسى هذا مجهول والحديث منكر مضطرب لا يصح الى اخره نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن عمر هو الذي مضى بنا القواريري عبد الله بن عمر بن ميسره القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي سلم العلوي هو سلم بن قيس العلوي ضعيف الحكم العلماء حكموا عليه بالضعف وقالوا انه كان يكذب ايضا في بعض الاحيان قالوا كان يكذب وكان يرى الهلال في النهار وكان يرى الهلال في النهار هكذا كانوا يقولون كان يدعي انه راى الهلال هلال رمضان او شعبان الى اخر نام قيل أنام جاء فيه جاء مثل هذا أنه يشتبه الشيخ الطنطاوي كنت أسمع منه مرة فكان يقول كان الناس يترعون الهلال فشخص شعر من حاجبه نازلة فرأى شعر بيضاء فرأى أنه هلال فبدأ يخبر الناس أنه رأى الهلال مثل هذا على كل حال قد يكون هذا ولا ينبغي أن يتكلم في مثل هذا الإنسان إلا بالتحقق نعم يقول عن أنس الحديث سلم بن قيس العلوي ضعيف عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سفرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو امرتم هذا ان يغسل هذا عنه وياتي باسنادي ومتنه ما تعني المؤلف في سلم العلوي. يعني الروايه ليست بصحيحه ايضا قد تكون منكره. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يامره بغسل هذا ويقول لو امرتم هذا ان يغسل؟ قد يكون هذا المعنى ايضا فيه نكاره والله اعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت على شيء منكر. ثم قال باب ما جاء في الشعر، شعر الرجل والمرأة. فقال هنا الشارح رحمه الله أن لشعر الإنسان ثلاثة أسماء: الجمة بضم الميم وتشديد الجيم، والوفرة، واللمة بكسر اللام وتشديد الميم. فالجمة إلى المنكبين، الذي يكون إلى المنكبين، أو الوفرة الذي أذكره أن الوفرة الذي وافر كثير، أنا هل في خلاف ما أدري، لكنه الوفرة الذي يكون إلى المنكبين، والجمة الذي يكون بين بين، واللمة الذي يكون يلم بالمنكبين. فقال الإمام ابن العثير هنا قال الوفرة إلى، فالجمة إلى المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذن، واللمة بين بين، أي يلم بالمنكب كأنه يعني يلمس المنكب إذا حرك الإنسان، وليس عامة الأحيان يكون إلى المنكب إذا وصل إلى شحمة الأذن. قال ابن الأثير في النهاية الجمة في شعر الرأس ما سقط على المنكبين، إلى المنكبين ما سقط على المنكب، واللمة من شعر الرأس دون الجمة، وسميت بذلك لأنها ألمت من المنكبين فإذا زادت فهي الجمة، والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. نعم، لكن هناك قسم رابع أيضا والله أعلم إذا نزل أكثر من هذا. تذكرون أن الروايات جاءت وخاصة في قبائل العرب كان عندهم ظفائر، العلويين هكذا قالوا أنهم كانوا يظفرون شعورهم يطيلون، فإذا طال أكثر من المنكبين فهل يظفر؟ تأتي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهذا نوع رابع والله أعلم من حيث الجواز. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القانبي ومحمد بن سليمان الأنباري من الثقات، قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو أمر بن عبد الله السبيعي من الثقات عن البراء براء بن عازب رضي الله عنه، وهذا إسناد في صحيح البخاري وغيره. قال أبو داود قال ما رأيت، عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على لباس الأحمر، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، وفي هذه الحالة رآه براء بن عازب فأعجبه شكل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يعجبه شكل النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أحدا. زاد محمد بن سليمان الأنباري له شعر يضرب منكبيه، اللمة يلم بالمنكبين، يعني له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود وكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق، هنا سفيان عن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيده أيضا روان أبي إسحاق قال يضرب منكبيه، وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. الظاهر قد يكون يعني اختلاف في النظر، وإلا اللمة الذي يكون بين بين ويكون نزل من الشامة، وربما مع التحريك قد يكون يطلع وينزل، فكلاهما وكل الروايات وكل روايات تكون صحيحة إن شاء الله. فإذا جاز للإنسان أن يربي هذه الأنواع من الشعر. نعم. وأنا أذكر كنا ندرس في المدرسة وذكرت لكم من قبل هذا، فكان شيخ محدث لنا يدرس، والطلبة إذا كان صغار في بعض الأحيان لكنه يجعل شعره طويلا في بعض الأحيان، فيقول هذه السنة، الشيخ كان يضربه يقول احلق، السنة إذا نبتت اللحية وإلا تمشي بين الناس مثل البنت، يقول الشيخ هكذا. فما أدري هل هذا، نعم هذا بالحقيقة له ملحد كبير جدا إذا كان يطول، وجاد التضخير أيضا، فإذا ظفر وطول ويمشي وهو أمرد، فلذلك تعرفون أحكام المرض وكذا العلماء تكلموا فيها كثير. فالذي يظهر لي أنه يجوز للكبار الذين يكون لهم الظاهر لحية مع اللحية ما يكون فيه يعني أي شبهة، لكنه إذا كان يمشي مثل البنت وأمرد وشعر طويل هذا لا ينبغي أن يكون. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مخلد بن خالد، مخلد بن خالد هذا الشعير بيان. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال أخبرنا قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شامة أذنيه. فالبراء هو مصدر الرواية، وفي بعض الروايات يضرب منكبيه، بعضها يبلغ شامة أذنيه، والله أعلم هي قريبة إذا كان شامة الأذنين، فإذا كان الإنسان حرك رأسه فقد يبلغ إلى المنكبين أو يضرب المنكبين، ليس بعيدا في المعنى. وكلتا الروايتين في يبلغ شامة أذنيه في صحيح البخاري ومسلم، كذلك الثانية أيضا في صحيح البخاري ومسلم له شعر. إيش هو؟ إذا طال يقص، لكنه قد يجوز أن يترك أكثر من هذه الثلاثة كما قلت لكم، أنه إذا طال وظفر لا بأس فيها. وكان تأتي الرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا ترك فكان ظفر، يتأتي الرواية. قال حدثنا محمد بن مخلد، وهو محمد بن مخلد الشعيري مضى بنا كثير، هذا غير خالد بن مخلد، بالعكس خالد بن مخلد هذا متقدم طبقة، وهو القطواني الذي روى حديث الولي، يعني حتى صرت لا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أكون يده التي يبتش به ورجله التي إلى آخره. فهنا قال الذهبي فيه لولا هيبة الصحيح، هذا في صحيح البخاري، قال لولا هيبة الصحيح لعددت هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني، لأنه كان يخطي في بعض الأحيان، لكنه هيبة صحيح البخاري، والبخاري رحمه الله يكون قد تتبع طرقه ومتابعات وشواهد، فما أدخل حديث من ضعف في بعض الأحيان إلا بعد التثبت أن هذا الحديث صحيح. فذاك خالد بن مخلد القطواني، وهذا مخلد بن خالد الشعيري من الطبقة العاشرة، وذاك من الطبقة السادسة والخامسة. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق وهو صاحب المصنف ابن همام رضي الله عنه ورحمه قال أخبرنا مامر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه، هذا هو أكثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال أخبرنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، أيضا يعني كأنه ليس يبلغ شامة الأذنين، إلى نصف الأذنين، فيكون يختلف الحال والله أعلم، فقد إذا قص زيادة فيكون أبلغ من شامة الأذنين. شامة الأذن هو هذا اللحم اللين في الأذن الذي تعلق فيه الأقراط، الغخراس والأقراط، قرط والقرص، فإذا كان قص جديدا ربما فيظهر أنه يكون إلى نصف الأذن وليس بمنكر. النام يقول النووي تبعا للقاضيات في شرح مسلم قال القاضيات والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن وهو الذي يبلغ شامة أذنيه وما خلفه وهو الذي يضرب منكبيه. قال وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتني بتقصيره كل يوم وكل أيام إلا قد يكون تطول عليه أيام كثيرة، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. المسألة واضحة جدا. نعم. قال حدثنا ابن نفيل وهو مضى بن عبد الله ابن نفيل النفيلي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو أبو الزناد هو ذكوان عبد الرحمن ابن أبي الزناد صدوق لما تغير صدوق تغير لما ورد بغداد عن هشام بن عروة، لكن الرواية هذه صحيحة لأن ابن نفيل سمع منه قبل الاختلاط ولم يرد النفيل الظاهر بغداد. عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. كل هذه على اختلاف الأحوال كما هو معروف. نعم. يقول هنا أيضا قال الترمذي لفظه فوق الجمة، وفي حديث الترمذي كنت عائشة تقول أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت هذه الرواية. وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة. يعني الترمذي جاء فيه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة. الذي أذكر بالتفاصيل إذا جمعت الطرق رواية فتفهم أكثر، أن عروة ابن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها كم يكفي للجنب أن يغتسل من الماء، فكأنها قدرت قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة، يعني شعر كثير، ما ذلك إناء يبدو كأنها تقول صغير، وأنا وهو يغتسلاني. ففي هذا السياق ذكرت وكان له شعر فوق الجمة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الفرق، فرق الشعر، والمفرق هو موضع فرق المسك في المفارق كما قال أن تقبلوا نعانقي وتدبروا نفارقي. لا فوق الظاهر والله أعلم، يعني أقل، يعني هذا الذي يظهر الله أعلم، ليس أنزل. باب ما جاء فرق شعر الرأس وهو أن يقسمه يمينا وشمالا من وسط الرأس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال أخبرنا أو حدثنا إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات المعروفين، قال أخبرني ابن شهاب وهو الزهري الإمام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة تابعي كبير جليل عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون أو يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، وفي رواية فيما لم ينهى عنه، فيما لم يؤمر به، وفي رواية أخرى في مسألة الصوم الظاهر صوم يوم عاشوراء فيما لم ينهى عنه، موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، يبدو أنه ناصيته كان يتركها والشعور مستسادلة على النواصي وربما يصل إلى الجبهة، وكان يتعمم صلى الله عليه وسلم فتحتها. ثم بعد ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا. نعم. فاتخاذه أو موافقته أهل الكتاب طبعا كان في أمور كثيرة تأليفا لقلوبهم، صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم، لكنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذه الموافقات ما أفادت والله أعلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة أصحاب الجحيم للكتاب وغيرهم، حتى إنه لما جاءت مسألة اصنعوا كل شيء للنكاح الحائض ماذا يجوز لأحدنا إذا كانت امرأته حائضا، قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، وكانت اليهود والنصارى يفعلون كذا، فماذا قالوا؟ شهدوا للإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يترك من أمر إلا ويخالفنا فيه، لأن اليهود إذا حاضت إحداهن منهم فكانوا يجعلونها في غرفة ولا يخالطون وهي لا تأكل معهم ولا تشرب معهم، فقالوا ما يترك من أمر إلا يخالفنا، كان أولا يوافقه ثم بعد ذلك أمر بالمخالفة فيما ليس هو خلاف أمر النبي أمر الله تعالى. فالحاصل فرق طبعا يكون مفرق، وجاز أن يكون مفرق، وجاز ذكر مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع، في حديث الحج لقد رأيت وبيص طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أحرم. ماذا أين أحرم؟ في ذو الحليفة. سبحان الله. وهذا الطيب كنت أرى في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى وبيص طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفرقه في عرفة، في عرفة. قالت عائشة رضي الله عنها. فالمفرق معروف هذا. قال النووي المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، هكذا يكون ولا يكون مفروقا أو مفرقا. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، أي يقسمون شعور رؤوسهم من وسطها، ويفرقون أو يفرقون، وبعضهم شدد الراء والتخفيف إلى آخره. ثم فرق بعده، يعني كان آخر الأمرين مخالفتهم، فليس ينبغي للمسلم أن يصدر شعره والله أعلم موافقة لليهود، أنما على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق. والنساء أيضا في الحقيقة هذه سنتهن، لكن فيها بعض الموضات، فقد يفرق الرجل أو يفرق الرجل خاصة العجم من الجانب، وهذه موافقة للكفار في الحقيقة، والمسلم ينبغي أن يفرق من وسط رأسه. النساء أيضا يفرقن من الجانب هنا وهناك، هل يجوز لهن؟ أنا أذكر أنه كنا جالسين في الحرم قديم، وجاء أحد من الإخوان الظاهر ما ندري من هنا أو من الكويت رجل، فرأى بنتا صغيرة لواحد من الإخوان جالسة معه، وكانت قد فرقت أو فرق لها، وعملوا هذا الذي يسمونه الحديث توقع، عملوا هنا وهنا وكان مفروقة. قال هذه فرقت البغايا، فرقت البغايا، ما يجوز يا شيخ بهذه اللفظة وفي المجلس، قال هذه فرقة البغايا. فعلى كل حال ما ندري هل جاء النهي، يبدو والله أعلم يكون للرجال والنساء كلهن في وسط المفارق. والعرب كانوا يعني القريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء أيضا الظاهر في المفرق معروف، وهند لما يعني إيش اللي أنشدت لما ذهبوا إلى أهد، قال إن تقبلوا المسك نحن بنات التارق، المسك في المسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، نحن بنات التارق. فعلى كل حال الظاهر والله أعلم كان يفرق تفرق النساء، وهو الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فلا ينبغي لنساء المسلمات أو لنساء المسلمين أي يفرقن من الجانب، نعم، وخاصة إذا كان هذا من الكفار أو من البغايا. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن خلف وهو الباهلي الجوباري، مضى بنا أيضا من الثقات، قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى البصري السامي من الثقات، عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، قال حدثني محمد بن جعفر وهو محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام من الثقات المعروفين الأئمة، عن عروة وهو عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه، صدعت يعني كانت ما تبدأ من هنا، تصدع من يافوخ، يافوخ هذا هو الذي عليه دائرة الشعر، من يافوخه وأرسل ناسيته بين عينيه، يعني كأنه ليس على عينيه فيكون صدلا، إنما تجعل فرقا يمينا وفرقا شمالا فيكون بين عينيه اليمنى واليسرى. كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرقة، شققت جعلت الفرقة من يافوخي، أبدأ من يافوخي. وهذه سنة طريقة، يعني طريقة السنة إذا كان الإنسان يأخذ بهذه الطريقة فيبدأ من هنا، أو المرأة إذا كانت ترجل وتعين وكانت ترجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فيبدأ من هنا حتى يأتي إلى الأخير فيفرق بين العينين أو على العينين. نعم واضح جدا. وأرسل الناسيته بين عينين وفي بعض النسخ وأرسلت أي محاذيا لما بينهما من قبل الوجه. وقال الطبي والمعنى كان أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخ والطرف الآخر عند الجبهة. كيف يعني؟ يعني بين عينيه محاذيا لما بين عينيه واضح. قال أردبيلي معنى الحديث أن عائشة قالت جعلت أحد طرفي الخط الممتد من اليافوخ عند جبهته محاذيا لما بين عينيه بحيث يكون نصف شعري ناصيتي من جانب ونصف الآخر من جانب. وهو المراد بقولها فأرسلت ناسيته بين عينيه. ويحتمل الإرسال حقيقة لقصر الشعر الناسية. نعم. ثم بعد ذلك يقول باب في تطويل الجمة. الجمة ما عرفنا ماذا قال في تفسيره وما سقط على المنكبين. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو محمد العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا معاوية بن هشام وهذا له لقب كان قصارا يعني غسالا لثياب الناس. وأنا أريد أن تجمعوا محن المحدثين رحمة الله عليهم كانوا محدثين وكانوا يعالجون كل شيء قصار وزياد وقصار قصارا نعم خياط خباط حناد نعم سبحان الله. فمحن المحدثين هذا ينبغي أن يكون الآن والله نجد في الطلبة كأنهم ماتت قلوبهم يا أخي كأنهم مستقبل عندهم طلبة خاصة في الجامعة وخاصة لهم يعني لو اجتهدوا والمجتهد له نصيبه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. لكن سبحان الله تجد حبوط عجيب جدا يكون 30 طالب في القاعة ما تجد إلا واحد أو اثنين سبحان الله فيهم اجتهاد. وإلا الآن نتيجة أنا خرجت قد يكون نصفهم راجح ونصفهم راسب الله المستعان. فينبغي أن يدرسوا لله ويختاروا أي مهنة ويتكسبوا لله إن شاء الله أو لأنفسهم فيكونوا الله برا ايش ايوه لازم تدخل حتى تصل الى اخر الصف وان فاتتك الركعات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتوا اليها وانتم على عند ايش اتوا اليها بالسكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اما لا تصلي في الساحه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف الاول فالاول. ما حكم العمل في بيع الجوالات وهل هو كسب محرم؟ هذه من مشاكل العصر في الحقيقة. ومن ويقاس في القديم السيف كانوا يصنعون لا شك فيه وبه يقتل العدو ويقتل الكافر ويقتل كذا. ما قالوا إنه ممنوع بيعه إلا في الفتنة إلا في الفتنة. إذا كان وقعت بين المسلمين الفتنة فنهي عن بيع السلاح. هذا أمر كاد أن يكون متفق عليه بين الأئمة. فينبغي أن يقاس على هذا بارك الله فيكم. إذا كنت تعرف أن الناس كلهم لا يستعملونه إلا في الشر فأنت ابتعد من هذه التجارة. لكن تعرف أن وراءها فائدة والحمد لله الآن الذين هم أهل الخير يستعملون في إرسال نصائح إرسال الأشياء في واتساب وأشياء فيها فوائد أيضا. فحكمه حكم السيف يستعمل للشر ويستعمل للخير فلا يمنع بيعه لا يمنع بيعه. فيه أيضا جانب هو التصوير في الحقيقة. فأهل الخير إن شاء الله لا يصورون لكنهم يصورون إذا كان أراد أن يرسل شيء مو كذا في الإيميلات وكذا فيستفاد منها بتصويره أيضا. ولا يقال أنها إذا خلى من التصوير فيجوز أو لا يجوز. حتى هذا نستفيد منها الآن نصور إذا صفحة ثم نرسل إلى أحد هذا شيء واضح. فلذلك في الحقيقة لا يقال إنه حرام. لكن إذا كان في بلد ما لا يستعملونه إلا في الشر فينبغي أن يترك هذا النوع من التجارات التي فيها شر كله أو أكثره. هل السماع للمحدثين والعلماء عبر التسجيلات يعد مثل حضور الدرس؟ وهل يقول المستمع أنه من طلاب الشيخ؟ هم كانوا بعض الشيوخ كانوا يغضبون على بعض التلاميذ فكانوا يبعدونه عنهم لكنه كان يجلس وراءه او كان يجلس من وراء حجاب فما كان فلا بد ان تخبر. قال حدثني الحارث بن مسكين او اخبرنا حارث بن مسكين وانا اسمع ما قال حدثنا وانا اسمع او حدث ابراهيم حارث بن مسكين وانا اسمع فيبين من وراء الحجاب كان ما حدث له. ولذلك الآن أنت بعيد فلا بد أن تحكي ولا تقول أني هو من شيخي أبدا ما يقال. قل سمعت فلانا يقول كذا. الآن لو سمعت شريطا للشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه الذي توفي قبل 20 سنة وزيادة هل تقول أني صرت تلميذا له؟ لا، تحكي الواقع، سمعت كلامه من بعيد من إذاعة من كذا. نعم هذا هو. بارك الله فيك. لدي عمل يشغلني عن حضور الدرس للمشايخ مباشرة، فهل سماع الأشرطة يعني مفيد أو كذا مني طلب؟ نعم، نقول جزاك الله خير، هذه الأشياء ينبغي أن يستفاد منها، مثل الكتاب، وأنت تحمل الكتاب وتقرأ، والكتاب يعطي العلم ولا شك فيه. فلذلك فإن لم يصبها وابل فطل، الإنسان يستفيد من هذه الطريقة. وأنا ذكرت لكم أن بعض الطلبة مسكين كان يشتغل في السيارة وكذا، وكان ضعيف في المواد، فسجلنا له في يوم من الأيام، قلنا لبعض الطلبة سجلوا له كتاب السيرة المقرر بكامله، سجلوا له وهو يحمل الركاب من جدة إلى مدينة، من مدينة إلى مكة، من مكة إلى مدينة، ويسمع هكذا، وحتى النحو سبحان الله. قال جزاك الله خيرا أنت ساعدتني، فكان مستواه عالي، فإن شاء الله يستفاد منه قطعا. احفظوا إذا كان سمعت مثل هذه، وخاصة لا يسمع إلا من أشرطة العلماء، أما عامة الناس لا تضيعوا الأوقات معهم إلا من تثقون إن هذا العلم دين، فانظروا أمن تأخذون دينكم. فخصوا هذه الأشرطة العلمية اللي فيها التوحيد وفيها يعني اتباع السنة وفيها حث على خير وكذا، وليس الأشرطة التي فيها الشغب وحاجات. والله المستعان. هل الجمة إلى المنكبين وهي سنة أم أنها من العادات التي وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو إذا كان من العادات مطلقا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوا يقلدونه، أو ما كانوا تقليد لا نسمي يتبعونه، كانوا يتبعون كثير منهم، وهذه يعني لا شك فيه أنه مما اختار النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا أيضا العمل به يكون لك فيه أجر. ولئما كانوا يتتبعون هذه السنة أيضا، وأنا ذكرت لكم في بعض الأيام أن الإمام أحمد اشترى سرية جارية فقال ما أريد الباه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت. فإذا كنت تقلد أحدا في مشيه واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه، إذا مشى تكفيا، فأنت لك الأجر إن شاء الله. فمن هذا النوع يكون لا شك فيه أنها كانت عادة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره فزاده شرفا بحيث أنه صار متبعا.